باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر دانيال الإصحاح التاسع من أول الآية 20: وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي والختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ديك الأزمنة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر دانيال. آخر مرة كنا سايبين دانيال واقف يصلي، وشفنا الصلاة بتاعة دانيال 4 عناصر رئيسية كانوا في الصلاة بتاعته. النقطة الأولى: اعترف بخطيته وخطية الشعب. قال: بينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعبي. اعترف، قال إيه دانيال؟ قال: ربنا أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وأحكامك. دي كانت النقطة الأولى في الصلاة، الاعتراف بالخطية. وده برضو اللي احنا بنلاحظه في القداس. في بداية القداس، في أثناء ما أبونا بيختار الحمل، يقول ربنا: لتكن هذه الذبيحة مقبولة فدية عن خطاياي وجهلات شعبك. اعتراف بخطيته وبخطية الشعب قدام ربنا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: اعترف ببر ربنا. بر ربنا يعني عدل ربنا. قال له: لك يا سيد البر. طيب فين العدل وإحنا مسبيين وإحنا في الضيق دوت؟ قال له: لأننا ما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلمونا. أنت سبق وحذرتنا على إيد الأنبياء، والعيب مش عندك أنت، العيب عندنا إحنا، إن إحنا ما سمعناش لكلام الأنبياء. فاللي بيحصل دوت إحنا نستحقه. ده اعتراف ببر الله أو بعدل ربنا. وبرضو النقطة التانية دي بنلاحظها في القداس، لما بنقول ربنا مستحق وعادل، مستحق وعادل، أيا كان الحال اللي احنا بنكتازه من ضيق، من ألم، من تجربة، فإحنا في القداس بنعترف ببر الله وبعدله، ونقول له إنه حتى وإن كنا في أثناء الصلاة أو في أثناء القداس، حتى لو كنا بنكتاز بضيقة، فأنت يا رب عادل في أحكامك. يبقى النقطة الأولى اعتراف بالخطية. النقطة الثانية اعتراف ببر الله. النقطة الثالثة طلب المراحل. قال له دانيال، قال الرب إلهنا المراحم والمغفرة. وأيضا في طلب مراحم ربنا يقول له: لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. يعني الطلبة بتاعتنا ربي إحنا بنتكل على رحمتك، مش لا في أعمال في بر عملناها نحن. دي كانت النقطة الثالثة في الصلاة. النقطة الرابعة: بدأ دانيال يحنن قلب ربنا. قال له: يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك. بيتحنن دانيال أمام الله علشان ربنا يتحنن على شعبه. آخر حاجة دانيال بيعطف بيها قلب الله، بيقول ربنا: افتح عينيك وانظر. يعني دانيال يشعر أنه ما إنه ربنا ينظر للشعب وللحال اللي هو فيه، إلا إن ربنا يتحنن عليه: افتح عينيك وانظر. ده كان الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. طيب الحديث بقى بتاع النهاردة: ثمرة الصلاة بتاع دانيال. يقول دانيال: وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعبي إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، كلمة وبينما أنا أتكلم يعني في أثناء الصلاة بتاع دانيال جات الاستجابة. صح، إحنا المرة اللي فاتت قلنا إنه دانيال ما كانش قادر يوفق ما بين النبوة اللي موجودة في سفر أرمية إنه بعد 70 سنة هنرجع من السبي، وما بين الرؤى اللي ربنا ورهاله إزاي إسرائيل هتجتاز فضيء وإزاي هيجي أنتيوخوس أبيفانيوس من المملكة الثالثة مملكة اليونان وفيما بعد ضد المسيح من المملكة الرابعة الرومان. فدانيال ما كانش عارف يوفق ما بين الرؤيتين اللي هو شافهم وما بين اللي أراه في سفر أرمية. فقلنا دانيال قاعد يصلي زي ما شفنا المرة اللي فاتت مش أقل من سنة، لكن في أثناء هذه الصلاة اللي مدونة في سفر دانيال جات الاستجابة. بينما أنا أتكلم في أثناء الصلاة ربنا استجاب لدانيال. ودي يا أحبائي تدينا فكرة عن استجابة الصلاة، زي ما قال الكتاب في وقته يسرع به. قد تكون استجابة الصلاة في الحال في أثناء ما الواحد بيصلي، وقد تكون فترة طويلة زي دانيال بقاله أكتر من سنة بيصلي واليوم جه وقت استجابة الصلاة. طب إمتى ربنا هيستجيب؟ ربنا بيسمع الصلاة من أول ما الإنسان بيتكلم، لكن الاستجابة دي تخضع لحسب حكمة ربنا ومقاصد الله. بينما أنا أتكلم، ورح مكررها تاني في الآية 21، وأنا متكلم بعد بالصلاة. في أثناء ما أنا بصلي ربنا بعت له جبرائيل علشان يفهمه. أيضا الآية بتاعت وأنا متكلم بعد بالصلاة كشفت لينا وضع دانيال في الصلاة. دانيال كان بيصلي بصوت مسموع بيتكلم بكلمات الصلاة، وده وضع حلو في الصلاة، لأنه مرات كتير لما بيكون الواحد بيصلي بصوت غير مسموع مرات كتير ده بيسبب أن الواحد يسرح في الصلاة. فكتير من الآباء ينصحوا بأن الواحد يصلي بصوت مسموع، دوت بيحفظ الفكر في كلمات الصلاة. وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل تكلم معي. قال له إيه جبرائيل الملاك؟ قال له في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك. دي أكدت يا أحبائي الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، إنه دانيال كانت له صلوات كتيرة، إنه مش صلاة واحدة صلاها دانيال وربنا بعت له جبرائيل، لا. لما بيقول في ابتداء تضرعاتك يعني في تضرعات كتير من ساعة ما انت بديت تصلي يا دانيال من سنة فاتت وربنا سمع واستجاب، لكن ده الوقت اللي ربنا بعتني فيه علشان افهمك. لكن من ابتداء تضرعاتك وربنا سمع، في ابتداء تضرعاتك خرج الامر. طب انا جيت امتى؟ ده بقى الوقت اللي ربنا بيحدده للاستجاب. انا جئت لاخبرك. أيضا من سرعة استجابة الصلاة يقول في الآية 21 وإذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا. كلمة مطار يعني طاير، بس حد مطيره، طاير بس مبني للمجهول، مطارا. طبعا احنا عارفين ان الملائكة بيطيروا، لأن شفنا في سفر أشعياء يقول لما شاف السيد جالس فبيقول ايه فطار واحد من السرافين ومس شفتي أشعياء. هنا مطارا يعني اللي طيره هو ربنا، يعني اللي بعته علشان يتراءى لدانيال ويفهمه ربنا. وإذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا واغفا، واغفا يعني جاي بسرعة شديدة. طب إمتى استجاب ربنا لصلاة دانيال؟ قال عند وقت تقدمة المساء. عارفين ان اسرائيل كانوا بيقدموا تقدمه صباحيه وتقدمه مسائيه، المحرقه بتاعه الصباح ومحرقه المساء. استجابه الصلاه كانت عند تقدمه المساء اللي هي تقريبا بتبقى ما بين الساعه 3 وما بين 4 العصر. طبعا الوقت اللي بيصلي فيه دانيال الهيكل مهدوم وما فيش ذبايح بتقدم، بل الذبايح متوقفه بقالها 70 سنة. احنا قلنا دلوقتي ان احنا في سنة 69 في السبت، يعني فاضل سنة وكورش يصدر الامر بالرجوع. تصوروا دانيال 69 سنة الذبيحة متوقفة لكن في ذاكرة دانيال وفي فكره مواعيد الذبيحة وفي كل وقت المفروض بيكون فيه الذبيحة، أنا بتخيل كده أن دانيال يقعد ويغمض عينه ويتذكر أن أنا لو في الوقت دوت لو كنت في إسرائيل كان زماننا دلوقتي بنقدم الذبيحة، وبيقعد يسترجع في ذاكرته المراسم أو الطقوس بتاع تقديم الذبائح، رغم أنه محروم من تقديم الذبائح ديت زي ما بقول لكم تقريبا 69 سنة. فدي كشفت قد إيه قلب دانيال حتى وإن كان بعيد عن الهيكل لكن فكره في الهيكل، حتى ولو طالت مدة تغربه عن الهيكل لكن المواعيد بتاعة الذبايح والطقس بتاع الذبايح في ذاكرة دانيال عند وقت تقدمة المساء. ودي أحبائي ممكن إحنا نطلع بيها بدرس حلو لينا، إنه مرات كتير الظروف تضطر الواحد أن يكون بعيد عن الكنيسة حاجة بدون إرادته، لكن دوت ما يمنعش أنه حتى لو الواحد بعيد فهو بفكره مرتبط بالهيكل. علشان كده ملحوظة عجيبة خالص، أباء الكنيسة في ترتيب القراءات اختاروا ليوحنا المعمدان أما أنا فزيتونة مغروسة في بيت الرب. وإحنا نعرف من حياة يوحنا إن يوحنا كان طول حياته في البرية إلى يوم ظهوره لإسرائيل، يعني عمره ما دخل الهيكل، حتى لما بدأ الخدمة ما راحش الهيكل، رغم إنه يوحنا كاهن ابن زكريا الكاهن، يعني كان من حق يوحنا إن يمارس العبادة في الهيكل ككاهن، لكن ما دخلش الهيكل. ورغم هذا الكنيسة تختار له إن أنا زيتونة مغروسة جوه الهيكل للراجل اللي ما عتبش الهيكل. طب ايه معناها؟ معناها انه حتى لو الظروف بقول لكم اضطرت الانسان ان يكون بعيد عن الكنيسة فهو بفكره وبقلبه وبمشاعره هو مرتبط بالكنيسة عند وقت تقدمة المساء. مش بس كده، لكن ايضا في صلوات الاجبية مرات كتير مثلا الظروف تضطر الواحد انه ما يقدرش يلتزم مثلا بصلاة الساعة الثالثة او السادسة بسبب هو في شغل أو حاجة مع الطلاع عن الصلاة، لكن ده ما يمنعش أنه حتى ولو أنا مش قادر أمسك الأجبية وأقف أصلي، مجرد أن أنا أبص في الساعة وأفتكر وقت الصلاة القلب يرتفع لربنا، ولو بكلمات بسيطة في الصلاة، ولو بمجرد تذكار الوقت بتاع الصلاة دوت قدام ربنا ذبيحة مقبول عند وقت تقدمة المساء. ظهر جبرائيل لدانيال يقول وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. ظهر جبرائيل لدانيال وبدأ يفهم دانيال زي ما قلت لكم إزاي النبوة بتاعة أرمية تتفق مع الرؤى اللي شافها دانيال. وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم في ابتداء تضرعاتك. خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك. برضو ده يا حبايبي تأكيد آخر إنه دانيال زي ما قلت لكم كان بيصلي فترة طويلة، مش صلاة صلاها دانيال وجات الاستجابة، مش أقل من سنة. بصوا الكلام، إني خرجت الآن يعني تحمل إشارة إنه أنت بتصلي من زمان لكن أنا لسه خارج دلوقتي. طيب هل ربنا ما سمعكش غير دلوقتي؟ قال له لا، في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، من أول ما أنت بدأت تصلي وربنا استجاب ووضع في تدبيره إنه هيبعت لك جبرائيل علشان يفهمك، لكن دلوقتي جه الوقت اللي أنا آجي أخبرك فيه، وأنا جئت بين قوسين كده نقدر نكتب الآن لأخبرك، رغم إنه التضرعات بتاعتك سمعت من البداية. ليه؟ قال له لأنك أنت محبوب. كلمة محبوب في العبري يعني معناها رجل يشتهيها الله أو رجل يصر الله، يعني رجل يفرح ربنا. صاروا لما يقال عن إنسان ومين اللي بيقول له ربنا بيقول له لأنك أنت محبوب. بالمفهوم دوت يا أحبائي، هل كلمة محبوب تنطبق علينا بمفهوم أنه رجل أو إنسان يشتهيها الله أو إنسان يصر به ربنا؟ هل تنطبق علينا؟ ربنا يصر بالإنسان الخائف الرب، ربنا يصر بالإنسان اللي بيتكلم كتير مع ربنا، ربنا يصر بالإنسان اللي ربنا هو مركز اهتمامه ومحور انشغاله وهدف حياته. دانيال حتى وإن كان بيحيا في المملكة، حتى وإن كان مرتبط بأعمال، لكن قلبه وفكره كله منجذب ناحية ربنا. فعلشان كده ربنا قال له أنت الرجل اللي إيه؟ اللي ربنا بيفرح بيك، أنت الرجل اللي الله يشتهيك، اللي يصر بيك، لأنك أنت محبوب. العجيب يا أحبائي أنه إن كنا بنسمي دانيال رائي العهد القديم زي ما بنسمي يوحنا رائي العهد الجديد، فالشخصين دول كانت ليهم نفس الصفة، الرجل المحبوب. دانيال الملاك بيقوله لأنك أنت محبوب، ويوحنا قيل عنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طب دي معناها إيه؟ معناها إن الله بيكشف سره للي يحبوه، سر الله لخائفيه، سر الله لمحبيه. اللي يكرم الله، الله يكرمه، أكرم الذين يكرمونني. يبقى فهمنا يا أحبائي لمقاصد الله والتدابير الله والفكر الله ديت مش خضعة لفكر بشري أو قدرات ذهنية، بقدر ما هي خضعة لقلب بيحب ربنا. عشان كده ما نستغربش إنه أكتر واحد اتكلم في الأمور اللاهوتية يوحنا الحبيب. ليه؟ لأنه ربنا كشف له ذاته، اللي يحبني يحفظ وصاياي، أبي يحبه وأنا أحبه، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. فاللي ربنا كشف له الأسرار بتاعته في العهد القديم دانيال لأنه محبوب، وفي العهد الجديد يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحب. فقال له جبرائيل، قال له فتأمل الكلام وافهم الرؤية. يا أحبائي يكون أنه جبرائيل بيقول لدانيال اتأمل وافهم، رغم أنه هو حيفهم دانيال الرؤية، يبقى فعلا الرؤية محتاجة تأمل ومحتاجة فهم. من أهم الرؤى، مش هقول بس في سفر دانيال أو في العهد القديم، لكن في الكتاب المقدس كله، هي دانيال 9. يمتزج فيها الصعوبة بالبساطة، يعني سهل ان احنا نجد تفسير الرؤية في معنى بسيط ليها ومعنى صح، مفيش فيه غلط، لكن في ذات الوقت الرؤية بتحمل يعني نظرة حتى مجيء المسيح الثاني. يعني ممكن نفسر الرؤية تفسير بسيط، وهي بالحق تحتمل هذا التفسير، لكن في ذات الوقت ليها معنى تاني بعيد وعميق يشير حتى مجيء المسيح الثاني. عشان كده الملاك بيقول لزكريا، قال له ايه؟ تأمل الكلام وافهم، حاول تركز وحاول تفهم الرؤية دي. انا كان نفسي النهاردة ان انا اخلص الرؤية، لكن في الحقيقة ما لحقتش. اقوال كتير اتقالت في الرؤية، وناس كتير اتكلمت فيها، وأنا حبيت على قدر الطاقة أنه أنا ألم كل ما إلى حد ما ذكر عن هذه الرؤية، ففي الحقيقة الوقت ما كفاش. عشان كده قصدت أن أنا أخد جزء منها، حتى ولو خد مننا وقت صغير النهاردة، علشان يبقى عندي فرصة تاني أن أنا ألم على قد ما ربنا يسمح بجوانب أخرى في هذه الرؤية. الفكر اللي عند دانيال يا أحبائي في الوقت اللي الملاك ظهر له أمرين. أمر هو يعلمه من الكتاب المقدس وبالأخص من سفر أرميا، وهو أن احنا هنقعد في السبي 70 سنة، وفي نهاية 70 سنة دي هنرجع، وده فهم صح ويتفق مع كلمة الله. في فكر تاني عند دانيال، وده كان الفكر الشائع في كل إسرائيل، إنه ما إن احنا هنرجع من سبي بابل حتى تؤسس مملكة المسيح. طبعا ده فكر كان سائد في إسرائيل، مبني على روح النبوات لكن مش على نص النبوة، فهو فكر مش دقيق. ربنا باعت جبرائيل النهاردة علشان يفهم دانيال، انت دانيال مشغول بإيه؟ انت تحسب انه 70 سنة خلصوا والمفروض ان احنا نرجع من سبي بابل؟ قال له لا، دي الحكاية مش 70 سنة وترجع من سبي بابل ويجي المسيا والمسيا يبني المملكة بتاعته، ده لسه مش 70 سنة، 70 في 7، 70 أسبوعا قضيت على شعبه لغاية ما يجي المسيا ونرجع من السبي الحقيقي، مش سبي بابل لكن سبي الخطية، ونبني مش هيكل أرضي موجود في الأرض اللي يشتهي إسرائيل إن هم يبنوه هيكل سليمان، لكن هيبني الهيكل اللي بحجارة حية اللي هي الكنيسة، علشان نؤهل للسكنة في الهيكل غير مصنوع بيد في الأقداس السماوي. والعجيب يا أحبائي إن الرؤية حملت كل هذه المعاني، حملت المعنى البسيط إن احنا نرجع من السبي ونبني الهيكل بتاع إسرائيل، حملت المعنى الأبعد إن يأتي المسيح ويبني هيكل بحجارة حية مبنيين بيتا روحيا اللي هي الكنيسة، وحملت معنى أبعد من هذا مجيء المسيح الثاني وسكننا مش في هيكل أرضي لكن في هياكل غير مصنوعة بيد في الهيكل السماوي. الرؤية حملت الثلاث جوانب دول. النبوة تقول له 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك. دلوقتي هو بيكلم مين؟ بيكلم دانيال، وبيقول له 70 أسبوع على شعبك وعلى المدينة بتاعتك. شعبك يبقى إسرائيل، المدينة بتاعتك يبقى أورشليم. يبقى النبوة في معناها البسيط نبوة عن شعب دانيال ومدينة دانيال، شعب دانيال إسرائيل ومدينة دانيال أورشليم. والنبوة دي يا أحبائي تتحط وسط ثلاث نبوات في الكتاب المقدس ادوا ملخص لتاريخ كامل من البداية للنهاية، ملخص تاريخ الأمم كلها. في التمثال بتاع نبوخذ نصر شاف كل الممالك اللي هتحكم الأرض بدءا من مملكة بابل لغاية مملكة الرومان اللي في أيامها هيجي الحجر اللي قطع بغير يد اللي هيعمل مملكة تمتد في الأرض كلها، مجيء المسيح زي ما شفنا الأول والمجيء الثاني. فهذه تحمل ملخص تاريخ الأمم كلها، دي رؤية. رؤية تاني هي ملخص تاريخ الكنيسة كلها من بداية وجود الكنيسة على الأرض حتى مجيء المسيح الثاني، ودي موجودة في سفر الرؤية لإصحاح 2 والإصحاح 3، السبع رسائل المرسلين لسبع كنائس، دول ملخص تاريخ الكنيسة على الأرض. والرؤية الثالثة اللي جنبيهم هي رؤية 70 أسبوع، ملخص تاريخ إسرائيل كله. فهي ثلاث رؤى يعني مميزين في الكتاب المقدس، ملخص تاريخ الممالك، رؤية التمثال بتاع نبوخذ نصر، ملخص تاريخ الكنيسة على الأرض سبع رسائل بتوع سفر الرؤية، ملخص تاريخ إسرائيل كله حتى مجيء المسيح الثاني وانقضاء الأزمنة، تاريخ إسرائيل بالكامل في الرؤية بتاعت دانيال 70 أسبوع. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك لتكميل المعصية، 1، 2 تتميم الخطايا، 3 لكفارة الإثم. دول 3 جوانب سلبية، 70 أسبوع وحتتحقق التلات جوانب السلبية دول. وليؤتى، حاجات إيجابية بقى، بالبر الأبدي، ولختم الرؤية والنبوة، ولمسح قدوس القدوسين. يبقى 70 أسبوع وفي 6 حاجات هيحصلوا بعد 70 أسبوع دول، 3 سلبيين و3 إيجابيين. الثلاثة السلبيين، نمرة 1 لتكميل المعصية، تحتمل أكتر من معنى. تكميل المعصية يعني إسرائيل عصى ربنا كتير، كمال معاصي إسرائيل يعني حيكمل الكيل بتاع إسرائيل. إمتى؟ هم عصوا ربنا طول تاريخهم، لكن كمال المعصية بتاعتهم إمتى؟ لما جه السيد المسيح المسيا ورفضوا وصلبوا، أدي كمال معاصي إسرائيل دوت معنى. ممكن تتخد بمعنى تاني، تكميل المعصية يعني إزالة المعصية من قدام عينين ربنا، إزالة المعصية من الطريق. المعصية يعني إيه؟ يعني الإنسان عصى الله، شخص أبونا آدم وكل الجنس البشري عصى ربنا. فتكميل المعصية، علشان نشيل المعصية ديت عايزين حاجتين. الحاجة الأولانية عايزين حد يدفع ثمن المعصية ديت، أي معصية لا يكفي فيها الغفران أو التسامح، لكن في ثمن بيدفع. بمعنى بابا قبل ما ينزل من البيت وصل ولد ما حدش يلعب بالكرة في البيت مثلا يعني، طب الولد عصى أبوه، كسر الأمر بتاع أبوه، فكانت النتيجة لعب بالكرة في البيت راح مكسر مثلا فازة ولا حاجة. الأمر مش متوقف فقط ان يجي بابا يقول له خلاص يا حبيبي انا مسامحك على اللي انت عملته، لا، دي في حاجة اتكسرت لازم تتصلح، في تمن لازم يدفع بسبب المعصية ديت. فمعصية الإنسان في تمن لابد ان يدفع فيها، الإنسان عصى ربنا فلازم تمن يدفع، تمن للمعصية ديت. التمن دفع المسيح في الصليب، رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. أما ليه يا ربي إذا كان رئيس العالم ملهوش شيء فيك، ليه حتكتاز الصليب من جلد ومن إهانة ومن تعيير، وفي النهاية موت موت الصليب؟ قال ليعلم العالم إنه كما أوصاني أبي هكذا. أنا بدفع التمن بتاع معصية الإنسان، يبقى لتكميل المعصية لازم تمن يدفع. مش بس تمن يدفع، لكن الإنسان اللي عصى لابد أن يطاوع. الإنسان اللي عصى ربنا لابد أن الإنسان ده يطاوع ربنا لتكميل المعصية، علشان نشيل المعصية من السك. طيب الإنسان يقدر يطيع الله طاعة كاملة؟ الجميع زاغوا فسدوا وعوزهم مجد الله، فجاء السيد المسيح إنسان الله الكامل إلا أطاع طاعة كاملة، أطاع حتى الموت، موت الصليب. الطاعة اللي كانت مطلوبة من آدم مش طاعة موت، لو كان ربنا قال له آدم ما تاكلش من شجر الجنة كله كان يبقى الطاعة بالنسبة لآدم تعني موت آدم، لا، قال له تاكل من كل الشجرة مش هتموت، بس طوعني في انك ما تاكلش من ديت. فكانت عوض معصية آدم طاعة ابن الله الكاملة، أطاع حتى إيه بقى؟ كله ما عدا دي، قال له لا، ده أطاع حتى الموت، علشان يصلح معصية آدم. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول زي ما في آدم الأول جعل الجميع عصا، في معصية آدم كلنا عصينا ربنا، هكذا في إطاعة آدم الثاني سيجعل الكثيرين إيه؟ أبرارا. دي إيه دي؟ دي تكميل المعصية. يبقى تكميل المعصية تاخد معنى إيه؟ تكميل معاصي إسرائيل برفض المسيح. طيب معنى التاني تكميل المعصية يعني إزالة المعصية بالصليب. أنا هقولك ضوء لحاجة بعيدة بس مش هعرف أجمعها النهاردة، نجمعها في مرة تاني. تكميل المعصية في الحقيقة الإسرائيل مش بس في رفض المسيح، حد فيكم يقدر يلقطها كده؟ يعني إسرائيل عصى ربنا كتير، لكن كمال المعصية مش فقط في صلب المسيح، لكن في إيه؟ مش لا مش بس في رفضهم للقديسين وللرسل وللكارزين بتوع المسيح، لا لا لا، السيد المسيح قال لهم أنا جئت باسم أبي فلم تقبلون، معصية عصيته صوت الآب اللي أنا حملته إليكم، إن أتى آخر باسم نفسه فذاك تقبلون. مين الآخر اللي هيجي باسم نفسه وإسرائيل هيقبلوه؟ ضد المسيح. يبقى في الحقيقة كمال معصية إسرائيل بقبولهم ضد المسيح. عشان كده بقول لكم احنا مش هنقدر نجمع دي دلوقتي، بس الرؤية بتشير لمجيء المسيح الأول لإزالة المعصية وأيضا بتشير لمجيء المسيح الثاني لما تكمل معاصي إسرائيل بقبولهم ضد المسيح فيما هم رفضوا المسيح الحقيقي. ده كمان معصية إسرائيل. طيب دي النقطة الأولى، تكميل المعصية. النقطة الثانية تتميم الخطايا، برضو تنطبق على إسرائيل بذات المعنى. إسرائيل خطاياهم كثيرة، عدم إصابة الهدف، الخطية المعصية التعدي، واحد يعصي يعني ربنا يقول لي ما تعملش وأنا أتعدى يبقى أنا عصيته. طب الخطية، الخطية معناها عدم إصابة الهدف. إسرائيل في فكر الله كان له رسالة، الشعب اللي يمجد ربنا، الشعب اللي يتمجد فيه ربنا، الشعب اللي يظهر صفات ربنا. إسرائيل أخطأ يعني لم يصيب الهدف، الشعب المفروض يعبد ربنا راح عبد الأصنام، الشعب اللي المفروض يكون أداة لتمجيد الله عصوا ربنا واضطر ربنا يسلمهم للسبي وللتأديب، وكان في هذا إهانة لاسم ربنا. لأن الأمم لما كانوا يهزموا إسرائيل يقولك احنا غلبنا إله إسرائيل، الإله بتاعنا غلب إلهه، والسبب خطية إسرائيل. طيب تتميم الخطايا، أكبر هدف ربنا اختار إسرائيل من أجله إيه؟ أنه من إسرائيل يأتي المسيح، وإسرائيل هم اللي يحملوا الكرازة باسم المسيح في العالم كله. عشان كده بولس الرسول لما كان بيغير يعني خلي إسرائيل تغير في رسالة روميا قال لهم ده أنتوا كان لكم مقاصد في فكر الله، إنه لما يجي المسيح تقبلوه وتروحوا أنتوا تكرزوا باسم المسيح، لأنه كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. ده كان مفروض أنتوا تروحوا تبشروا، أدي كان هدف ربنا من اختيار إسرائيل. وده أكبر خطية عملها إسرائيل، إنه لم يحقق قصد الله. لما جه المسيح بدل ما يقبلوه لمن استعلنت ذراع الرب، يا رب من صدق خبرنا، أشعياء مستغرب، ده المفروض دول اللي كانوا يصدقوا، وكان المفروض دول هم اللي آمنوا بالمسيح، دول اللي رفضوا المسيح. عشان كده استشهد بيها القديس يوحنا بعد يعني ما إنجاز أقول المسيح غلب مع إسرائيل، فأشعياء راح ختم بقى يعني خلاص قال لك يعني فعلا إسرائيل دوت زي ما قال عنهم أشعياء، يا رب لمن استعلنت ذراع الرب، إنه إسرائيل اللي كان المفروض يآمن بربنا هو اللي رفض ربنا. ده تتميم الخطايا لإسرائيل. في انه جه المسيح ورفضوه، ده المعنى الاول تتميم الخطايا. طبعا اظن بقى يعني بعد ما انا القيت الضوء على النهايه في الجزء الاول تكميل المعصيه برضه نقدر نجد تتميم الخطايا فعلا فين بقى، مش بس ان هم رفضوا ان يامنوا بالمسيح بل امنوا بضد المسيح، فده تتميم الخطايا لإسرائيل. يعني أنا عايز أقول يا أحبائي أنه رؤية السبعين أسبوع فيما هي تشير لحدث قريب بمجيء المسيح الأول، هي تحمل إشارة للمجيء الثاني، وكل دوت يتحط تحت كلمة جبرائيل لدانيال تأمل الكلام وافهم الرؤية. تتميم الخطايا دي بالنسبة لإسرائيل، تمموا خطاياهم بإيه؟ بأنه رفضوا المسيح. طيب تتاخد بمعنى تاني، تتميم يعني إنهاء الخطية، الشطب على الخطية. الكلمة تحمل المعنيين، تكميل يعني زي حاجة كوباية فيها شوية مية وكملناه، تحمل المعنى دوت. وده بالنسبة لإسرائيل كملت خطايا إسرائيل برفضهم المسيح. تحمل برضو معنى تاني، تتميم يعني إنهاء أو الشطب بتاع الخطية. يعني ايه الشطب بتاع الخطية؟ المسيح يا احبائي في مجيئه قدم ذاته ذبيحة للخطية، ليه؟ علشان يغطي الخطية، عشان يشطب على الخطية، او بتعبير القديس يوحنا دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. هيغطي الخطية ازاي؟ بانه يسفك دمه لأنه الدم هو الحاجة الوحيدة اللي تغطي اللي تحتيها. أي حاجة تانية لو عندنا بقعة لو حطينا فيها أي حاجة ما تغطاهاش. المية لو اتحطت على بقعة سودة ما تغطاهاش. الخل لو اتحط على بقعة سودة ما يغطاهاش. السبيرتو، الكيروسين، أي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي تتحط على حاجة سودة وتغطيها الدم. أول ما ينزل الدم يتجلط يروح مغطي اللي تحتيه. تتميم الخطايا، تغطية الخطية، الشط على الخطية بصليب المسيح، ده المعنى التاني. يبقى نمرة واحد تكميل المعصية، نمرة اتنين تتميم الخطايا، نمرة تلاتة لكفارة الإثم. التكفير عن الإثم يعني دفع الدين. عارفين في كلمة يعني بتسمعوها في العامة، يعني لما واحد مثلا يدخل السجن مثلا، لما يطلع الناس يستقبلوه يقولوا له ايه؟ كفار. بنسمع الكلمة دي كتير ولا نسمعهاش؟ كفار يعني ايه؟ اول ما يطلع من السجن يقولوا له خلاص كفار، يعني الدين الدفع، خلاص هديك دخلت اتسجنت ووفيت مدة العقوبة وطلعت، فانت كفرت، دفعت الدين خلاص، كفار. يبقى كفارة الاسم هو ايه؟ دفع الدين. احنا علينا دين، طبعا علينا دين تجاه الله بسبب الخطيه. طيب عايزين واحد يدفع الدين، بس طبيعي اللي يدفع الدين لازم يكون هو اصلا معلهوش ديون. لو انا علي دين هسدد دينك، انا هسدد الاول الدين اللي علي. طب الدين هو دين الايه؟ دين الخطيه. يبقى شرط كفارة الإثم ان يبقى واحد بلا خطية، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. ليه؟ علشان يكفر عن الإثم بتاعنا، كفارة الإثم. عشان كده قال بولس الرسول البار لأجل الأثمة. اللي هيكفر عن الأثمة ما يكونش آثم، اللي هيكفر عن الأثمة يكون بار، يكون معلوش هو دي. يبقى الثلاث أمور دول يا أحبائي، ثلاث جوانب السلبية، 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك لغاية ما يحصل ثلاث حاجات سلبية. إيه الثلاثة السلبيين؟ تكميل المعصية، تتميم الخطايا، كفارة الإثم. دول تحققوا في مجيء المسيح، وفى الثلاثة دول. حل مشكلة الخطية تتميم الخطايا، حل مشكلة الإثم كفارة الإثم، حل مشكلة المعصية في تكميل المعصية. دول يا أحبائي ثلاث ذبايح عند إسرائيل. ذبيحة اسمها ذبيحة الخطية. إيه ذبيحة الخطية دي؟ لتتميم الخطايا. ذبيحة تانية اسمها ذبيحة الإثم، دي إيه دي؟ لكفارة الإثم. ذبيحة تالتة عند إسرائيل اسمها ذبيحة المحرقة، دي إيه؟ لتكميل المعصية. الخطية لو أخطأت ضد الله، الإثم لو آثمت في حق الناس، المحرقة عدم طاعة، فعلاجها ذبيحة المحرق للرضا عنه. فالمسيح وفى الثلاثة دول، ذبيحة خطية وذبيحة إثم وذبيحة محرقة. برضو يا أحبائي أنا هقول ضوء هأشير ليه بس مش المرة دي، يعني أرجو أن يكون حاضر في ذهننا. 70 أسبوعا وتحصل الحاجات دول، قلنا الحاجات دي هتتحقق في مين؟ في المسيح. يعني مبدئيا كده بيقول له 70 أسبوع والمسيح يجي. ببساطة بقى انت مستني ترجع من السبي ويجي المسيا؟ قال له لا، ده مش لسه مش 70 سنة ويجي المسيا، ده لسه 70 في 7 ويجي المسيا، علشان يكمل المعصية، عشان يتمم الخطية، عشان يكفر عن الإثم. طيب لو خدناها بالنسبة لإسرائيل، كمال معصية إسرائيل، كمال خطية إسرائيل، كمال آثام إسرائيل، مش فقط في أنهم رفضوا المسيح اللي جه، لكن قبلوا ضد المسيح. يبقى تكميل معاصي إسرائيل، تتميم خطايا إسرائيل، تكميم إثم إسرائيل دوت في مجيء المسيح الثاني لما هيكونوا قبلوا الإيمان بضد المسيح. يبقى دي برضو فضل لها إيه؟ 70 أسبوع. أعتقد بقى كده ممكن نكون بدينا نفهم 70 أسبوع تنطبق إلى مجيء المسيح الأول، وهتنطبق أيضا لمجيئه الثاني. إحنا النهاردة راح ناخد للمجيء الأول ولا المجيء الثاني، بس انا بقول ديت لانه النبوة كبيرة وكان صعب جدا انها تتحصر في قاعدة واحدة. بس انا بقول الاساس اللي انا عليه بعد كده، يعني ان ربنا اراد افسر السبعين اسبوع على المجيئين بتوع المسيح، على المجيء الاول وايضا على المجيء الثاني. 70 اسبوع ويجي المسيح في مجيئه الاول، و70 اسبوع ويجي المسيح في مجيئه الثاني. طيب دول الثلاث حاجات السلبية: تكميل المعصية، تتميم الخطايا، كفارة الإثم. طب الثلاثة الإيجابيين: ليؤتى بالبر الأبدي. اللي فاتوا دول حاجات سلبية. طب الحاجات الإيجابية: إنه مش فقط يكفر عن خطية الإنسان، لكن يؤتى للإنسان بالبر الأبدي. البر يعني إيه؟ البر زي ما قال الكتاب ليس بار ولا واحد، فيش حد بار. البر زي ما تساءل أيوب: كيف يتبرر الإنسان قدام الله؟ البر يعني إيه؟ يعني طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. البر مش إن أنا أغلط وربنا يغفر لي، ده اسمه غفران. لكن البر إن أنا أغلط وربنا ينظر إلي كأني لم أخطئ، وفي فرق كبير بين الاتنين. أنا غلطت واستاهل العقاب وربنا غفر، بس لسه نظرة ربنا ليا أنت إنسان خاطئ، إحنا مش ممكن نرجع زي ما كنا، كفاية إن أنا سامحتك وكنا هنقول له كتر خيرك. لكن ده في حاجة تانية إحنا خدناها، وهي البر، إنه ربنا ينظر للإنسان كأنه لم يخطئ. ودي أحبائي هنلاحظها في الصلاة الوداعية بتاعت سيد المسيح في يوحنا 17، انه مشكلة الانسان ايه؟ الخطية. طيب ما ربنا يغفر له الخطية، خلاص. طيب بعد ما ربنا يغفر له الخطية يعيش الانسان في الارض ومش خاضع تحت دينونة الله او تحت عقاب ربنا، خلاص كده القضية اتحلت. ليه؟ لان ده الوضع بتاع ابونا ادم. ادم كان يحيا فين؟ في جنة عد، بس ما فيش عقاب على ادم، ما فيش دينونة على ادم. طيب اتحلت المشكلة، يعني اقصى ما نطمع فيه ان احنا نعيش على الارض بس مش تحت دينونة ومش تحت غضب ومش تحت الخطية. طب خلاص كفاية ديت. لا، ده احنا في يوحنا 17 هنكتشف ان الله يعد الانسان مش عشان يسكن في الارض. هو لو عمل كده يبقى كتر خيره جدا، ما دي كانت حالة ابونا ادم. ادم كان يحيا فين؟ في جنة عدن. كانت عدن فين؟ في الارض، بيحدها 4 انهار من ضمنهم نهر، نهر النيل بتاعنا ونهر دجلة، فحتى في الارض بس عايش بيتمتع بمحبة الله وبصلاح الله وبعطف ربنا وبرحمة ربنا، وعايش في دايرة رضا ربنا. طيب غلط، طب هنصلح لك الخطيئة، نرجعك للحالة بتاعت ادم بس كفاية. لا، هنلاقي في يوحنا 17 المسيح بيقول لنا ده احنا هنسكن معاه في السماء. اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون ايه؟ معي، ليروا مجدي. مجدي فين؟ مجدني عند ذاتك، مجدني في الموضع اللي فيه كمال مجدك، ودول يبقوا معايا. الله، طب ليه؟ يعني بقول لكم ان احنا نرجع لحالة ادم الاول، فاحنا نسكن في الارض وكتر خيرك رب على كده متشكرين. قال لا، ده في حاجة ايه اكبر من كده، انك هتذكره في السماء. دوت ايه يا احبائي؟ ده البر الابدي. هيحيا الانسان في حالة البرارة ديت ايه؟ قال للابد، خلاص مفيش امكانية تاني ان الانسان يسقط. طب ديت فين؟ ظهر بر الله، معلمنا بولس في رومي. فين؟ بالايمان بيسوع المسيح، ليؤتى بالبر الابدي. يبقى البر الابدي هو بر المسيح، لنصير نحن بر الله فيه. فيه يعني في المسيح يسوع، لما نتحد بالمسيح نصير في المسيح بر ربنا. يؤتى بالبر الابدي، او ممكن البر يكون شخص المسيح ذاته. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال عن المسيح: صار لنا حكمة من الله وبرا. صار لنا يسوع المسيح، صار لنا بر. يبقى يؤتى بالبر الأبدي بمين؟ يسوع المسيح البار. يبقى يؤتى بالبر الأبدي هي إشارة لمجيء المسيح الأول. صار لنا حكمة من الله وبرا. لكن قلت لكم إنه في خيوط في النبوة دي للمجيء الثاني. يؤتى بالبر الأبدي إيه بقى؟ أدينا فهمنا إن إحنا مش بس نتمتع هنا على الأرض ببر الله، الله ينظر إلينا كأننا لم نخطئ، لكن نسكن فين؟ في السماء. يبقى يؤتى بالبر الأبدي إن إحنا نتمتع بالسكنة مع الله. طب دي فين دي؟ دي بعد مجيء المسيح الثاني. يبقى شايفين 70 أسبوع وتحصل حاجات. الحاجات دي تحققت في مجيء المسيح الأول، 70 أسبوعا وتحصل حاجات 3 سلبية و3 إيجابية كملها في المجيء الثاني. رؤية 70 أسبوع تنطبق على مجيء المسيح الأول كما تنطبق على مجيء المسيح الثاني. إزاي؟ ده اللي احنا بقى ايه؟ لسه انا بدور، انا نفسي لسه بدور عليه، بس انا ايقنت ان لابد ان الرؤية تشير للاتنين. انا نفسي لسه ما عرفش ازاي، بقول لكم انا ما لحقتش اكمل الرؤية، عشان كده النهارده هناخد جزء منه. لكن الرؤية تحمل بالتأكيد زي ما قلت لكم تكميل المعصية وتتميم الخطايا وكفرة الاسم، ويؤتى بالبر الأبدي ليس فقط في المجيء الأول للمسيح، لكنه بالضرورة ده المجيء الثاني. يبقى 70 أسبوع وده يحصل. طب الحاجة الثانية الإيجابية لختم الرؤية والنبوة، لختم الرؤية والنبوة، خدوا بالكم ختم مش ختام، في فرق بينك. ختام يعني ايه؟ رؤى 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 وده ختم الرؤى. لا، ختم يعني ختم يعني تتختم، يعني عارفين لما يكون عندنا ورقة وعليها الختم دليل صحة الورقة، في ختم يؤكد صحة الرؤية وصحة النبوة. ايه الختم دوت؟ المسيح. الرؤية اللي تشير للمسيح وتحققت في المسيح خدت الختم. سؤال، موسى العلايقة اللي رآه دي ايه ديت؟ دي خدت الختم. ده مين دوت؟ ده المسيح. دي بطن أمنا العذراء، ختم مختومة اهي، صح، رؤية صح. السلم اللي شافه يعقوب رؤية خدت الختم. امسكوا كل رؤى الآباء والأنبياء تفسيرها في شخص المسيح يبقى ده الختم. عشان كده قالها سفر الرؤية بمعنى آخر، إنه نسيت الآية، إنه المسيح يعني معناها كده هو روح النبوة. نسيت نص الآية، إنه المسيح هو روح النبوة. تخيلوا النبوة ديت جسد، الروح هو اللي بيدي للجسد حياة. مش قادر افتكر. فالمسيح هو الروح بتاعة النبوة، بمعنى لو طلعنا المسيح من النبوات تبقى النبوة ميت. فبقى المسيح هو الختم بتاع الرؤى والنبوات، هو الروح، هو اللي يعطي حياة مصداقية للرؤية وللنبوة. يبقى أي رؤية وأي نبوة ما تتكلمش عن المسيح يبقى مش واخد الختم. أي رؤية وأي نبوة وأي نبي ما يتكلمش عن المسيح بما يتفق مع ما قاله المسيح يبقى مش واخد الايه؟ مش واخد الختم. لختم الرؤية والنبوة. عشان كده قال ربنا يسوع، قال الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا. ليه؟ لأنه المحور كله بيشير على مين؟ على المسيح. عشان كده أحبائي أي نبوة في العهد القديم تفسر في ضوء المسيح، أي رؤية في العهد القديم تفسر في ضوء المسيح. كنت بكلم مع الأولاد بتوع ثانوي عن ذبيحة المحرقة، كنت بقول لو أي واحد أرى سفر اللاويين الانطباع العام اللي تطلع بيه يسأله إيه؟ يقول لك ذبايح. الذبيحة تتقدم إزاي ونعمل إيه في اللحمة بتاعتها وفي الدم بتاعها وفي البواقي بتاعت الذبيحة، جلدها وفرثها، الذبايح. طيب سؤال، دي تخصنا إحنا كمسيحيين؟ إطلاقا لا، إحنا لا عندنا لا ذبايح ولا بنقدم ذبايح ولا الموضوع يخصنا؟ الموضوع بالدرجة الأولى يخص إسرائيل. طب أسأل بقى السؤال الثاني، إسرائيل النهاردة بتستفيد من سفر اللاويين؟ إطلاقا لا. ليه؟ لأنه ما فيش مذبح، والسفر ده كله بقى له 2000 سنة معطل في كلمة الله، ملاش لزوم. هذا السفر يا أحبائي ليس لإسرائيل، وإسرائيل حتى وإن بنت الهيكل روح اسأله الذبيحة دي بتحط إيدك عليها ليه، ودي ما بتحطش إيدك ليه، دي بتذبحها ليه، ودي بتحزها ليه، دي بتقطعها كده ليه، دي بتحرق حتة منها في المذبح وحتة بره المذبح ليه، دي ليه أنت بتاكل منها ومقدم الذبيحة يأكل والتانية لأ ليه أقولك ما عرفش، هو كده ما يعرفش معناها. المسيح يا أحبائي هو اللي معاه المفتاح بتاع سفر اللاويين، فده سفر للمسيحيين مش لليهود. اليهودي لا بيمارسوا وإن مارسوا ما يعرفش معناه. طب إحنا فهمنا فين إيه المفتاح بتاع سفر اللاويين؟ حرف اليوت. إيه المفتاح؟ يسوع المسيح، أدي المفتاح، أدي المفتاح. فأي نبوة أي رؤية خارج المسيح يسوع ما مبهمة. فبقى يسوع هو الختم بتاع الرؤى والنبوات. شهادة يسوع هي روح النبوة، الآية اللي أنا كنت عايز أفتكرها، شهادة يسوع هي روح النبوة. يبقى الشهادة للمسيح دي الروح للنبوة، إن لم تشهد النبوة للمسيح فهي ميتة. ختم الرؤية والنبوة. عشان كده البابا أثناسيوس لما تأمل في الرؤية دي قال كلمة لطيفة خالص، قال لو بعد مجيء المسيح لو جه لليهود ملك أو نبي أو شافوا رؤية يبقى ليهم حق في رفض المسيح. لو بعد مجيء يسوع المسيح اليهود جالهم ملك أو نبي أو حد فيهم شاف رؤية يبقى ليهم حق في رفض المسيح. والبرهان هذه الآية إن يسوع هو الختم، خارج دائرة يسوع المسيح الناصري شطب على كل الرؤى وعلى كل النبوات. فإيه عذرهم البابا أثناسيوس بيسأل في رفض المسيح؟ إذا كانوا من ساعة ما رفضوه لغاية النهاردة ما عندهمش نبي ولا رؤى، وتحت إيديهم إنه المسيح هو ختم الرؤية والنبوة، يبقى إيه عذرهم في رفض يسوع النهاردة؟ 2000 سنة ما حصلتش في تاريخك يا إسرائيل، 2000 سنة تتركوا بلا نبي وبلا رؤية وبلا نبوة، ما حصلتش. أقصى ما كان لإسرائيل 400 سنة أو بالضبط 430، أقصى مدة تركها الله لإسرائيل في مصر 400 سنة أو بالأدق 430 لغاية ما جالهم موسى. عشان كده موسى قال نبيا مثلي في فترة الظلام 400 سنة وجي موسى. طيب بعد ملاخي فترة ظلام 400 سنة وجه من أشار إليه؟ موسى المسيح. ما قعدتش إسرائيل مدة أطول من كده مطلقا في تاريخها. صارح باي يعني من داود 1000 سنة قبل المسيح، ما حصلش في تاريخي كإسرائيل كده. طب إذا كان من المسيح لغاية النهاردة عدمت إسرائيل الرؤية والنبوة، يبقى ده معناه إيه؟ معناه أن يسوع الناصري هو ختم الرؤية والنبوة. فالبابا أثناسيوس بيقول طب إيه عذرهم بعد كده؟ طيب دي ختم الرؤية والنبوة في إشارة المجيء المسيح الأول. طب برضه أحبائي بقول لكم يعني في خيوط بترمي للمجيء الثاني. ختم الرؤية والنبوة، ما احنا لسه عندنا رؤية برضو ذكرها لنا يوحنا، الختم بتاعها ايه؟ لما نتقابل مع الرب في السحاب وهكذا نكون مع الرب كل حين، يبقى فعلا ده الختم بتاع الرؤية والنبوة. يبقى اذا لازالت 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة حتى يؤتى بختم الرؤية والنبوة. يبقى تشير لمجيء المسيح الاول أيضا للمجيء الثاني، هذه نبوة 70 أسبوع. طيب الحاجة السادسة والأخيرة، ولمسح قدوس القدوسين. المسح يعني مسح بالزيت، ومسح الزيت رمز للروح القدس، عشان كده كان الملك يمسح بقنينة الدخ، قرن خروف كده يحطوا فيه الزيت. زمان ما كانش فيه أزايس، فكانوا يحفظوا الزيت في قرن الخروف، فكان يسمى قنينة الدخ أو قرن الدخ. فيمسحوا الملك، يمسحوا النبي، يمسحوا الكاهن، فيسمى مسيح الرب. فجبرائيل بيفهم دانيال، قال له 70 أسبوع لمسح، مش مسيح عادي بقى، عندكم مسحاء كثيرون، لكن مسح قدوس. القدوسين، القدوسين أنا قبل كده لو تفتكروا في الرؤية بتاعت دانيال في الإصحاح الثامن، سمع دانيال 2 بيتكلموا، فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس لفلان المتكلم. قلت لكم قدوس في العبري قديس، فهنا هنا نفس الكلمة قدوس قديس، يبقى لمسح قدوس القديسين. القديسين دول كل قديس العلي، ده قدوس القديسين، ده اللي بيقدسوا القديسين. طب ديت ايه؟ ديت مجيء المسيح الاول، مسح بالروح القدس في نهر الاردن. طب يبقى هي اشاره المجيء الاول. المزمور قال ايه؟ لمسح ملكي على جبل قدسي، مش فاكر بقى ترتيب الكلمات، بس يعني هي الايه كده. المسيح يمسح ملك ملوك فين؟ في المجيء الثاني، لما يوضع كل اعدائه تحت قدميه. هو مسح في الاردن كملك ونبي وكاهن، لكن النهارده مش شايفين المسيح هو الملك. بيملك على كنيسته، بيملك على اولاده، لكن هيمسح ملك على الارض كلها فين؟ في المجيء الثاني. فهي برضو 70 أسبوع بتشير للمجيء الاول وايضا للمجيء الثاني. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسه لتكميل المعصيه وتتميم الخطايا وكفارة الإثم، 3 جوانب السلبية، وليؤتى بالبر الأبدي، ولختم الرؤية والنبوة، ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم إيه يا جبرائيل؟ إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوع. قال له 70 أسبوع ويحصل 6 حاجات، 3 سلبيين و3 إيجابية. هيمسك 70 أسبوع دول ويبتدي إيه؟ يقولهم بأكثر تفصيل، هيوضح. 70 كده خدهم إيه؟ كتلة واحدة، هيبتدي يفصفصه. قال له فأعلم وإفهم إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها، في أمر هيطلع بتجديد أورشليم وبناء أورشليم، من خروج الأمر إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا. يبقى بدون ما نفهم إيه المقصود، يعني ده كلام بيحدد موعد مجيء المسيح. 7 أسابيع و62 أسبوعا ويجي المسيح الرئيس. قلت لكم 70 أسبوع بتشير للمجيء الأول والمجيء الثاني، هنا بيحدد على مجيء المسيح الأول. فاعلم وافهم إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس المدة 7 أسابيع و62 أسبوع. بقولكم من غير ما نفهم بقى معنى السبع أسابيع والاثنين وستين أسبوع، يعني معناها إن هو بيحدد معاد مجيء المسيح. البابا أثناسيوس علق قال دانيال حدد موعد مجيء المسيح علشان يستد فم إسرائيل أمام الله. في نبوات كتيرة عن المسيح. حجة إسرائيل النهاردة يقولك إيه؟ لسه حتم. حجة إسرائيل النهاردة لسه حتم. أنت يا بيت لحم إفراط، هو حيجي من بيت لحم إفراط، هو ذا ملكك، كل اللي بطلع المسيح لك لسه هتحصر. أنت يعني ليه حصرتها في المسيح النصيري ليه؟ إيش معنى يعني حصرتها في المسيح النصيري ليه؟ لا دي لسه هتحصل قدام. البابا سأسألهم طب تعال، أما بيقول لك من خروج الأمر لتجديد أورشليم للمسيح الرئيس 62 أسبوع، يبقى حدد الموعد اللي هيجي فيه. دي ما تحتملش بقى ان حاجة هتتم فين، في المستقبل. تاريخ صدور الامر معروف تاريخيا زي ما هنشوفه، اسبوع و62 اسبوع يجي المسيح خلاص، ودي تمت في يسوع الناصر. يبقى النبوة دي تسد فم اسرائيل في رفضهم للمسيح. أنا حاول بداية الحساب النهاردة وحنسيب بقية الحسبة بعدين. اعلم وافهم إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا، يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. احنا عندنا 70 أسبوع لغاية ما يجي المسيح، اللي احنا وصفنا الستة السلبيين والستة الإيجابيين، عندنا 69 أسبوع ويجي المسيح الرئيس. طب بداية التاريخ هنحسب منين؟ سواء كان 70 او سواء كان 67 نحسبهم منين؟ قال لنا تحسبوهم من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها، وراح محددها باكثر تحديد، يعود ويبنى سوق الشوارع وخليج السور في ضيق الأزمنة. طيب لما نرجع بقى للتاريخ نشوف الأوامر اللي خرجت ببناء أورشليم وتجديد، هنجد في 3 أوامر خرجوا لبناء أورشليم. الأمر الأول في سفر عزرا الإصحاح الأول بيقول إيه؟ نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته، وقال الرب أوصاني، خدوا بالكم بقى، أن أبني له بيتا في أورشليم، من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد لأورشليم. يبقى هنا أصدر أمر بإيه؟ قال الرب أوصاني أن أبني مدينة أورشليم، لا، قال له أن أبني له بيتا في أورشليم. يبقى الأمر دوت أمر يخص بناء الهيكل. طب النبوة بتقول عايزين نحسب 70 أسبوع اللي فيما بعد تقسموا 7 و62 ولسه أسبوع في الآخر، نحسبهم منين يا دانيال؟ قال له حسبهم من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائه. يبقى الأمر الأول ده مش هو اللي مقصود. الأمر دوت أصدره كورش سنة 538 أو 537 قبل الميلاد، انه اسرائيل يرجع ويبني الهيكل. وفعلا رجع الفوج الاول بقياده زروبابل، لكن ده لبناء الهيكل مش لبناء اورشليم. طيب الامر دوت نركنه على جنب. طيب في امر تاني صدر ببناء اورشليم موجود في سفر عزرا الاصحاح 7. صدر الامر من ارتحشستا ملك فارس في السنه 7 من ملكه. صدر لمين؟ لعزرا الكاهن الكاتب. سفر عزرا الإصحاح 7 قال كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل، يعني كل المملكة اللي أنا بحكمها أي حد فيها من شعب إسرائيل في كل أنحاء مملكتي وكهنتي واللاوين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع. بيقول لعزرا أي حد في كل المملكة عايز يرجع معك يرجع. طب لما رجع عزرا عمل إيه؟ تم من بناء الهيكل. بنى الشعب روحيا لما نرجع لسفر عزر، لكن عزر ما بناش المدينة. طيب احنا عايزين التاريخ بتاع خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها، يبقى مش الامر دوت. الامر دوت اصدره ارتحشست بعد 70 أو 80 سنة من الامر الاولاني، ورجع الفوج التاني بقيادة عزرة، لكن ما بنوش المدينة. هيبقى لنا امر تالت في الكتاب المقدس موجود في سفر نحمية الاصحاح التاني. نحمية سمع ان اسوار اورشليم منهدمة وابوابها محروقة بالنار، صام وصل ودخل وقف قدام ارتحشستا بس في السنة 20 من ملكه. بعد 20 سنة من ملك ارتحشستا وقف نحمية قدامه. طيب حصل ايه؟ قال له ما بال وجهك مكمد. قال له كيف لا يكمد وجهي والمدينة مقابر بيت أبائي إيه؟ خربة وأبوابها محروقة بالنار. راح اداله خشب واداله حراس وأصدر له قرار بأن يعين والي على أورشليم، وراح نحمية يبني مدينة أورشليم. يبقى هو دوت الأمر اللي مقصود هنا، اللي منه هنبتدي الحساب. اعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها. طيب ده حصل امتى؟ في السنة 20 من ملك ارتحشستا. رجعوا بقى للتاريخ ولقوا السنة 20 لملك ارتحشستا، واحد من الدارسين يعني، لها سنة 454 قبل الميلاد. السنة 20 لملك أرتحشست. من 454 إلى المسيح الرئيس. طيب كده احنا حددنا مدة البداية سنة 454 قبل الميلاد لما أصدر أرتحشست الأمر ببناء أورشليم وتجديدها، وراح نحمي علشان ينفذ الموضوع دوت. طيب بصوا الآية بتقول إيه بقى؟ 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدس. عشان يحصل 3 حاجات سلبية و3 حاجات إيجابية. الآية اللي بعديها، من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس. يبقى دلوقتي احنا بنحسب البداية خروج الأمر 454 لغاية المسيح الرئيس. طيب هنا في سؤال، المسيح الرئيس يقصد بيها ميلاده ولا صلب؟ هنا قال المسيح الرئيس. المسيح في ميلاده كان رئيس. نرجع للنبوة، أشعياء لما اتكلم عن المسيح قال تكون الرئاسة على كتفه. الرئاس هيبقى رئيس لما حط حاجة على كتفه. إيه اللي حطه على كتفه؟ الصليب. يبقى المسيح الرئيس مش مقصود بيها ميلاد المسيح، لكن مقصود بيها صلب المسيح. طيب انا هسيب الجزء اصل لو هندخل نبتدي فيه مش هنعرف ايه، كنا عايزين ناخد اول 7 أسابيع لكن مش هنلحق. طيب نكتفي بالجزء دوت. يبقى احنا كده علشان المره الجايه مش هعيد الكلام دوت. احنا دلوقتي عايزين نحسب 70 أسبوع بدايه الحساب بتاعتهم منين؟ من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها. خرج الأمر بتجديد أورشليم وبنائها سنة 454 قبل الميلاد. طب 70 أسبوع لمجيء المسيح الرئيس، المسيح صار رئيس فين؟ قلنا في الصليب. الرب قد ملك، الرئاسة على كتفه. لكن كمال إعلان ملك المسيح فين؟ في المجيء الثاني. لذلك في مجيئه الثاني يدعى ملك الملوك ورب الأرباب، الملك بتاع ملوك الأرض كلها. يبقى أيضا 70 أسبوع هنا برضو فيها إشارة للمجيء الأول بس لصلبه، ولما يعلن المسيح الرئيس ده مجيئه الثاني. طب تتحسب الحسبة دي بقى ازاي؟ دي بقى بنعمة ربنا، ايه نشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.